فهذا هو الدرس السادس عشر بعد المئة الثالثة من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد نعود إلى المشكلة الفقهية التي وقعت أثناء صلاة العشاء في الدرس الماضي، والحقيقة أنها ليست بمشكلة لو أننا نحن المسلمين جميعا انطلقنا إلى تطبيق إسلامنا من أبسط درجات المعرفة والثقافة، فتعلمنا أحكام الصلاة والطهارة التي لا غنى لأي مسلم عنها، لكننا كنا ولا نزال معرضين عن هذه الواجبات ومكتفين بالشعارات، ومن جراء ذلك تقع المشكلات ولا داعي إلى وقوعها. قلت وأعيد مع شيء من التفصيل إن جلسة التشهد الأولى في مثل صلاة العشاء أو العصر ليست بواجبة، والتشهد أيضا ليس بواجب، مسنون. والقاعدة الفقهية أن الإنسان إن نسي مسنونا، إن نسي فعلا من الأفعال المندوبة في الصلاة وتلبس بفريضة بركن من أركان الصلاة من بعد تلك النافلة، ثم تذكر أنه نسي ذلك الأمر المندوب، لم يجوز له أن يدع الواجب الذي تلبس به ويعود إلى ذلك المندوب، فإن عاد بطلت صلاته. ولذلك لم نعد إلى جلسة التشهد بعد أن أصبحنا أقرب إلى القيام. هذا ما يتعلق بالإمام. فما واجب المأموم؟ يجب على المأموم في مثل هذه الحال أن يقتدي. يا أخي خفف، الله يخليك، خفف أو الغي لي هذا. في هذه الحال يجب على المأموم أن يقتدي بالإمام، والمأموم أحد شخصين، إما أنه يرى الإمام يرى حركاته، أو هو بعيد عن الإمام لا يرى حركاته. فالمأمومين الذين يرون الإمام ماذا يصنع؟ هؤلاء يجب عليهم أن يقتدوا بالإمام إن نسي أو لم ينسى، إن ترك التشهد أو لم يترك، وهم غير معذورين إن تأخروا عنه. ومعنى هذا أن الإمام إذا ترك التشهد وقام وتخلف المأموم عنه وهو يراه، له أن يتخلف عنه بركن واحد، فإن تخلف هذا المأموم عن إمامه بركنين فقد بطلت صلاته، لأن هذا تخلف بدون عذر. أنت ترى الإمام وقد ترك التشهد وقام إلى الفاتحة، فتركت متابعته، قام إلى الفاتحة سبقك بركن، لو فرضنا ركع وأنت لا تزال في التشهد سبقك بركنين بطلت صلاتك. هذا في حق من يرى الإمام تخلفه غير معذور، فإن تخلف عنه بركنين بطلت صلاته. أما الذين هم في الصفوف المتأخرة أو النساء مثلا لا يرون الإمام، فهؤلاء يعتبر تخلفهم تخلف معذور، لا يعلم ما إذا كان الإمام جالسا أو واقفا. وبالتالي هؤلاء جلسوا وهم يظنون أنهم يتابعون الإمام. طبعا أخيرا سيكتشفون الأمر وسيكتشفون أنهم لم يكونوا يتابعون الإمام من تكبيرات الإحرام. اللي حصل أن النساء عرفوا ما الذي حصل. هذا الإنسان له الحق أن يتخلف عن إمامه بثلاثة أركان، يتخلف عنه بالفاتحة، بالركوع، بالاعتدال، والبعض قالوا الاعتدال ركن قصير، السجود أيضا. فإن تخلف عنه بثلاثة وجب عليه أن يترك كل شيء ويلحق الإمام، وإذا سلم الإمام يقوم فيأتي بركعة يرمم فيها ما فاته من أعمال. هذا هو باختصار الحكم الفقهي. طبعا الذين لم يروا الإمام آنذاك من أخواننا الذين كانوا في الصفوف المتأخرة أو النساء أكيد لم يستطعن أن ينفذن هذا الحكم، لأن ما كانوا عرفانين الإمام ترك التشهد، وبعدين ما هن عرفانين الحكم الفقهي كمان، رأسا يتركوا كل شيء ويلحقوا الإمام حيثه بعد ركنين أو ثلاثة أركان. إذن ما الحل؟ الحل أن على هؤلاء الإخوة جميعا أن يعيدوا صلاة العشاء، لأنهم لا نووا المفارقة مع الإمام حتى تصبح صلاة مستقلة يصلي مثل ما بده، ولا تابعوه في نسيانه، ولا نفذوا هذا الحكم الذي أقول بأن يتابعوه بعد أن يعلموا الوضع ولو سبقهم بثلاثة أركان، يتركوا كل شيء وبيلحقوا. طبعا ما نفذوا هذا الشيء ولا يعلمون هذا الأمر. إذن على هؤلاء الإخوة والأخوات أن يعيد كل منهم صلاة العشاء. هذه خلاصة الحكم. والعبرة التي نأخذها من هذا الكلام أن علينا أن ندرس الفقه، ما أمكن نتوسع فيه ندرس لأنفسنا بالقدر الذي نحتاج إليه، هذا الشيء لا بد منه. والآن نعود إلى الحديث السابع من باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. عن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي. أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي عفرة إبطيه فقال: اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ. متفق عليه. في درسنا الماضي تحدثنا عن الحكمة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجلس إلى هذا الرجل فيهمس في أذنيه أنه ارتكب خطيئة وأن عليه أن لا يعود إلى مثلها وأن الرشوة محرمة وأن هذا من الرشوة، بل ترك هذا الشخص وجمع الناس جميعا في المسجد وأخذ يلقي كلاما من منطلق غضب وبأسلوب من التحذير والإنذار، ثم أخذ يقول وهو يسأل الله قائلا: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، يكررها ثلاثة. ذكرنا الحكمة من هذا، وكانت الحكمة هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم لا بفراسة ولا بعبقرية، وإنما بوحي من الله، بوحي من الله، أن هذه الأمة سيدركها عوامل فساد مدمر، وعوامل الفساد هذه تتمثل في عدة أشياء، من أخطرها شيوع الرشوة بين أفراد المجتمع. وقلنا أن المجتمعات الخالية كان هذا عاملا من عوامل هلاكها، ومجتمعاتنا اليوم الإنسانية الإسلامية منها وغير الإسلامية تعد الرشوة عاملا من أخطر عوامل الفساد الذي يستشري فيها. وأوضحنا مدى اهتمام المخططات الصهيونية في بث عوامل الفساد في المجتمعات الإنسانية، وكيف أنها تعتمد لبث بذور الفساد على الرشوة كعامل أساسي يبدد وحدة الأمة ويثير الأحقاد فيما بينها ويخلق الطبقات المتناقضة المتعادية فيما بينها. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ولذلك رأى في عمل ابن اللتبية أو ابن اللتبة أو ابن الأتيبية أقوال، رأى في ذلك ما يشبه جرثومة طاعون بدأت تلوح. ماذا يصنع الطبيب في مثل هذه الحالة؟ يستنكر ويطلق صيحات نذية ويعلن الخطر، مسألة خطيرة. فرسول الله فعلها بسبب أنه رأى بادرة النذير في هذا العمل. وأطلنا وفصلنا القول في هذا الكلام، والآن نتابع شرح هذا الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الحديث الذي استشاط فيه غضبا، والذي أهمه هذا الأمر كما لم يهمه أمر خطأ من الأخطاء التي قد يقع فيها الناس، الرسول في هذا الحديث عرفنا باختصار أن الرشوة محرمة، وأنها ليست محرمة فقط بل هي كبيرة من الكبائر، بل ليست كبيرة فقط وإنما هي جرثومة فتاكة في جسم المجتمع الإنساني. إذن نريد أن نعلم ما هي الرشوة وما هي حجمها ومتى فعلا تكون رشوة محرمة. إذن الآن نفتح ملف حكم فقهي لفهم ضوابط ما نسميه الرشوة وما نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرمته. الرشوة تنطبق على نوعين من الأموال التي نأخذها ونضعها في جيوبنا. نوعين من الأموال يدخل كل منهما في معنى الرشوة. النوع الأول مال يصل إلى إنسان تولى وظيفة مالية أو تولى عملا من أعمال القضاء. هذا الإنسان يحظر عليه شرعا أن يتناول أي هدية من أي إنسان يتوقع أن تقوم علاقة ما بينه وبينه. وظيفتك وظيفة مالية، يعني مثلا أنك تنظر إلى ما يملكه الناس لكي ترسم ما يترتب عليهم من الزكوات، وظيفتك مالية. تريد أن تنظر إلى الممتلكات لتعرف حجمها فترتب الضريبة المنوطة بها، وظيفة مالية. نعم، تريد أن تشتري باسم الدولة أمتعة أو بضائع أو تبيع أو تبيع لحساب الدولة أمتعة أو بضائع، يعني مثلا أن تعود في لجنة مبايعة أو رئيس لجنة مبايعة، هذه كلها وظائف مالية. هذا الإنسان القائم على وظيفة من الوظائف المالية يحظر عليه شرعا أن يتناول أي هدية حتى ولو كانت من إنسان لم تقم بعد علاقة بينه وبينه. يعني لو جاء إنسان إلى رئيس لجنة مبايعات مثلا أو موظف المالية وأهداه هدية ما، فعفت نفسه الموظف عن أن يأخذها. قد يقول له القائل: يا أخي، هل بيني وبينك علاقة؟ هل لي عندك حاجة؟ أبدا. إذن لماذا لا تأخذ؟ لا يجوز. ينبغي أن يقول له: مهمتي التي أقامني الله فيها تمنعني أن أقبل أي هدية منك. صحيح أن لا علاقة بيني وبينك اليوم، ولكن ربما جدت هذه العلاقة غدا، وربما تذكرت هديتك فخجلت منك وصانعتك فخالفت في حكم العدالة الإلهية التي ينبغي أن أخضع لسلطانها. كذلكم القاضي. القاضي ليست مهمته المباشرة متعلقة بمال، ولكن القاضي ذو مركز حساس جدا، وقد أناف الله به مهام مراقبة ميزان العدالة. وأخطر شيء على ميزان العدالة أن تمتد إليه يد بإكرام، إلى هذا القاضي بإكرام. والإنسان بشر، الإكرام يخجل النفس. ومن ثم ميزان العدالة بين يديه يهتز. إذن هذا هو النوع الأول من المال الذي يسمى رشوة أو رشوة. وحكم هذا المال الذي قد يتقدم به إنسان إليك أنه سحت، أنه نجس، أنه رجس، لا يجوز. قبلت فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر، كما لو ارتكبت الزنا، كما لو قتلت النفس، كما لو مشيت بالنميمة بين شخصين، كما لو شهدت شهادة زور، كبيرة من الكبائر. وللكبائر أحكامها المعروفة. النوع الثاني من الرشوة هو أن يتفق طرفان على أن يأخذ أحدهما من الثاني مالا لقاء إحقاق باطل أو إبطال حق. هذا هو النوع الثاني. وظيفة بحكم المسابقة يستحقها زيدا من الناس، وجئت أنا فنفحت الموظف المسؤول عن هذا الأمر مبلغا من المال، وهمست في أذنه أن يحول هذا الحق إلي، في حين أن الحق بميزان العدالة لمن؟ لزيد ليس لي. هذا المال الذي أدفعه للمسؤول أيا كان كبيرا أو صغيرا، والذي تكون نتيجته إبطال حق وإحقاق باطل، يعني تحويل حق لزيد من الناس بكل أهلية وصل إلي أنا بدون أهلية، هذه رشوة، وهي محرمة على كل من المعطي والآخذ، أي المعطي بإعطائه لها يرتكب محرما من أكبر المحرمات، والآخذ بدوره لها يرتكب محرما من أخطر المحرمات. فهذه رشوة بالنسبة لكلا الطرفين. والأمثلة على هذا كثيرة، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لسنا بحاجة إلى أن نأتي بأمثلة من المريخ، الأمثلة الواقعية كثيرة وأذهاننا محشوة بأمثلة كثيرة لهذه الرشوة. في حالات أخرى ولا نزال في النوع الثاني من الرشوة، الإنسان يكون صاحب حق في أن ينال وظيفة أو أن ينال نتيجة جهد، نتيجة تعب من أتعابه، له الحق أن ينال ذلك على مستوى شرعي ومستوى قانوني ومستوى عرفي، ولكن المسؤول الذي بيده السلطة التنفيذية يأبى أن ينفذ له هذا الحق إلا إن أعطاه إفاوة، إلا إن أعطاه شيئا من المال. لاحظت الفرق بين هذه الحالة والحالة التي قبلها؟ ما الحكم هنا؟ أما الآخذ فمرتكب لمحرم مضاعف، محرم مضاعف، وأما المعطي فننظر إذا كان بوسعه أن لا يعطيه بأي طريقة من الطرق، وهو يعلم أنه سينال أخيرا حقه، فهو الآخر لا يجوز له أن يعطي. أما إذا علم أنه لن ينال حقه أبدا إلا إذا أعطى هذه الرشوة لهذا المسؤول، عندئذ الحرمة تتضاعف في جانب من؟ الآخر، وتسقط عن جانب المعطي. بضاعة نظامية استوردتها من جهة ما ووصلت إلى البلدة، وذهبت لكي أستلم هذه البضاعة، طبعا المسألة تحتاج إلى روتين، تحتاج إلى إجراءات، وجاء موظف أو موظفون مكلفون أن ينفذوا الأمر، ولما رأوا أنني أمام بضاعة أكرمني الله بها وقد أربح من ورائها، أبوا أن ييسروا معاملتي وأن يرفع الحواجز بيني وبين بضاعتي إلا إذا أعطيتهم مبلغا ما من المال قل أو كثر. هذا الأمر مثال لما نقول. أنظر، فإن استطعت أن أنال حقي بدون هذا الدفع لا يجوز لي أن أدفع أبدا، وإن فعلت فأنا مرتكب لكبيرة. أما إن رأيت أنني لن أنال حقي، هذا ما تأكدته أو هذا ما غلب على ظني، فعندئذ يجوز لي أن أدفع هذا، والأمر عندئذ يصبح كما لو أن إنسانا كان مسافرا فخرج عليه لصوص وجردوه من ماله، طبعا هو إذا بيقدر لازم ما يعطيهم، لكن إذا لم يجد أمامه مناصا المسؤولية على من؟ على اللصوص. نعم، هذه خلاصة الحكم المتعلق بالرشوة تحديدا لمعناها وبيانا لأنواعها وتنبيها إلى مدى خطورتها. نعود إلى الحالة الأولى، إلى النوع الأول. الموظف يقول لو أن إنسانا جاء بمعاملة إلي مالية وطلبت منه شيئا أو أهداني هدية، أنا أعلم أنني أخذ هنا رشوة، رجل يجبي الضرائب وجاء واحد قال له تفضل والله غير تشرب فنجان قهوة وأكرمه وأعطى، واضح أنه بهذا يحاول أن يستدرجه ليغمض عينيه عن النظام. لكن لو أن إنسانا ليست بيني وبينه أي معاملة، يحبني أكرمني بهدية من الهدايا، ما المانع؟ لأنني موظف مالي ينبغي أن أمنع نفسي من الهدايا كلها؟ قد يقول قائل هذا الكلام، يقول نعم، ما دمت موظفا ماليا وما دام أن هذا الإنسان ممن يتوقع أن تكون له مشكلة بين يديك لا يجوز لك أن تأخذ منه هدية، ولو لم تكن بينك وبينه الآن أي تعامل إطلاق. ونحن نعلم، وهذا حكم فقهي، أن الذي يذهب فيجبي الزكاة مثلا كثيرا من الأحيان الناس الذين يعطونه حقوقهم يعطونها كاملة غير منقوصة، بل ربما يزيدون ويضيفون إلى ذلك هدية، ربما دفعهم إلى ذلك أن هذا الإنسان جواب في الآفاق تعبان بدنا نكرمه، ربما يعني كانت نية المعطي سليمة. ومع ذلك ما الحكم؟ لا يجوز. طيب لماذا؟ هنا نلاحظ أن الشارع لاحظ مبدأ في الشرع خطيرا اسمه مبدأ سد الذرائع. فلان صحيح نيته سليمة ونية الآخر سليمة، فلان صحيح كذلك نيته سليمة ونية الآخر سليمة، لكن لو فتحنا هذا الباب لتسربت إليه الحالات الأخرى ولدخلت جراثيم الفتك من هذه النوافذ. لما نقول معلش يلا هذا معلش ومعلش، نحن منين نعرف النيات؟ باب انفتح. لما ينفتح الباب وتمتلئ جيوب هؤلاء الجبات من هذه الأموال فلا شك أن الخطوة الثانية أن يغمضوا أبصارهم عن هذه الحقوق أو نصفها أو مقدار كبير منها، وتتسرب عوامل الفساد عندئذ. ونظرا إلى أن الأمر خطير فالحيطة واردة، وأوضحنا في الأسبوع الماضي أبعاد الخطورة للفساد الاجتماعي الذي ينهض على عامل أساسي قبل كل شيء، وهو عامل الرشوة وانتشارها. فإذا كان الأمر كذلك فشيء طبيعي من الشارع أن يغلق الأبواب والمنافذ كلها. الآن نحن إذا سمعنا عن مرض معدي قد انتشر في بلدة قريبة منا، ما وقع إصابات عندنا أبدا، الدولة ماذا تصنع؟ رأسا تتخذ الإجراءات الوقائية، رأسا تتخذ الإجراءات الاحتياطية، وكلكم يعلم ما هي هذه الإجراءات الاحتياطية. ولا شك أنه ليس فينا من ينتقم وليس فينا من يتأثر. الخلاص أو للوقاية هي هذه، أما إذا وقع البلاء فإن المعالجة إن أفادت فإنها لا تفيد إلا على مستوى 50% أو 60% أو 70%، وتذهب ضحايا كثيرة. وفي كثير من الأحيان الأمراض الاجتماعية أخطر بكثير جدا من الأمراض الجسمية، ذلك لأن هذه الأمراض الاجتماعية تجر وراءها الأمراض الجسمية، تجر قولا واحدا، لأن الفساد الذي يستشري في المجتمع مآله إلى أن يصبح المجتمع طبقات، تشيع الأحقاد، تشيع الضغائن، ومن خلال ذلك تشيع الحروب وتسلم فتن. وهكذا المرض الاجتماعي سرى إلى المرض الجسمي ففتك في الأجسام. وقد قلت في الأسبوع الماضي الحروب العالمية كانت نتيجة فساد المجتمع، وفساد المجتمعات لم يكن يعني أكثر من مرض اجتماعي، لكن هذا المرض الاجتماعي نتج عنه ملايين القتلى. هذا الأمر واضح جدا في الأذهان. هذه هي وجهة الشريعة الإسلامية في تحريم الرشوة، وبمقدار أن الأمر خطير بهذا الشكل، بمقدار أن الأمر أيضا ينطوي على مغريات لكل من كان إيمانه بالله ضعيفا أو كان إيمانه بالله مزيفا، لا سيما إن كان هذا الإنسان فقيرا أو كان متوسط الدخل. الشيطان يوسوس إلى ذهنه، أنا دخلي لا يكفيني، من أين أغطي حاجاتي؟ لا طريق ولا سبيل إلا أن أسلب طريق أخذ الرشوة. يبرر لنفسه الأمر بهذا الشكل. ترى هل هذا الأمر يبرر؟ معاذ الله. هذه الحالة الجزئية التي يعاني منها فعلا ربما هذا الإنسان، الفائدة التي ينالها ويرمم بها حياته الشخصية عن طريق الرشوة لا توازي ولا واحد من ألف الأخطار الاجتماعية التي ستنتج عن عمله هذا. صحيح أنا بحسب الظاهر أصلحت وضعي الداخلي، رفعت من مستوى دخلي، بحسب الظاهر أنا ما أفسدت المجتمع، أصلحت المجتمع، لكن عندما ألاحظ أن هذه العادة تنتشر وينقلب الباطل إلى حق والحق إلى باطل وتنتشر هذه الرشوة، فإن الخط البياني لميزان العدالة يضطرب. وإذا اضطرب بعد حين تنظر إلى رصيد الوضع الاجتماعي تجد هنالك طبقة نهبطت إلى أدنى دركات الفقر، وطبقة أخرى ارتفعت إلى أعلى درجات الغنى.
كنا عم نتصور انه زيد من الناس مضطر يا اخي ياخذ، لانه عم يرمم حياته الشخصيه، لكن ما عم ننظر الى حجم هذا العمل عندما ينتشر في المجتمع. عندما نظرنا الى الحجم العام ولاحظنا وتتبعنا راينا هذه النتائج. حقيقه النتيجه ما هي؟ النتيجه الصبر على الدخل اليسير والسير على منهج من العدالة أقل بكثير سوءا على المستوى الاقتصادي والأخلاقي والاجتماعي من أن نرمم حياة الأفراد عن طريق الرشوة، ثم ندع هذه الرشوة تفتك فتكها السرطاني الذريع في جسم المجتمع. أصلحنا جانب بسيط جدا، أغلقنا نافذة، ولكننا أفسدنا المجتمع كله. والمجتمع سداه ولحمته فيما يتعلق بالصلاح يقومان على الحب والتآلف والتعاون. حيثما وجد في المجتمع التآلف والتعاون فهو يسير على منهج سديد، والنتيجة أنه سيصل إلى صعيد باسق من السعادة الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية. وحيثما وجدت المجتمع قد تدابر أفراده وشاعت الأحقاد والضغائن فيما بين الطبقات، فاعلم أن هذا المجتمع يسير إلى حتفه قولا واحدا، ويسير ليصل إلى شفا جرف انهار. والفساد الاجتماعي نهايته فساد الأشخاص ودوران راح الهلاك على الأشخاص. ما هو هذا فساد المجتمع؟ لذلك قلت لكم الحكماء الصهيونيون قديما وحديثا يركزون على إفساد المجتمعات للهيمنة عليها. لا بد من إفساد المجتمعات للهيمنة عليها، بمعنى آخر لا بد من إزالة معاني الود والوئام والتآلف بين الأفراد وزرع عوامل الأحقاد والضغائن والعداوة فيما بينها. لا بد، هذا هو أساس الإفساد. كيف يكون ذلك؟ بطرق، منها إشاعة الرشوة، شيء معروف، هذا شيء معروف. نعم، فإذا كان الأمر كذلك نحن نعلم أن الخط المعاكس هو الخط الذي يحمينا، نسير في الخط المعاكس، نحمي تآلفنا، ودادنا، تعاوننا، ونرقب أوضاعنا ألا يتسرب إليها أي عامل يناقض هذا المعنى. فإن نحن سرنا على هذا المنوال لم تستطع أي يد أن تتسرب إليه. والله عز وجل شرح وأوضح المسألة، ما بدأ عبقري، طبق الحكم الشرعي واثنان مستريح. ما في أرحم بالإنسان من شريعة الله أبداً. كيف تجد نبضات قلب الأم كأنها تنطق بقصيدة من الحب للطفل؟ نبضات الشريعة الإسلامية تنطق بأعلى أعلى درجات الرحم والحب للإنسان، ما في ريب في هذا أبدا. لكن الإنسان لئيم في كثير من الأحيان، يعرض ولا يعرض. الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل هذا أنهى بيانه بهذا المنطق ثم بهذا التحذير. لاحظوا المنطق شو هو، قال: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ أشار لنا إلى الترمومتر، إلى المقياس. يا ترى هل هدية مشان سواد عيونه ولا لوظيفته؟ انت بنعرف لما بيستقيل عن الوظيفة وبيرجع بيقعد ببيته ما له علاقة بهذا العمل ابدا، من جوم ساعتها بيتراكدوا الناس يلي كانوا عم يهدوا ويمسحوا له جوخ، بيتراكدوا بيهدوا ولا لا؟ اكيد لا. لما بنشوف انه لا، معنى ذلك هذه الهدية كانت من اجل غرض، وهذا يعني ان هذا الامر يستهدف فتكا، يستهدف جسم المجتمع الاسلامي. هذا المقياس مقياس منطقي دقيق. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر ويبين العاقبة والمآل. شوفوا شو بيقول: والله لا يأخذ احد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. هالشيء يلي أخذه يتحول إلى غل، إلى قيد بيلزقه، يجعل الله منه أداة تعذيب له، إن كانت أموال، إن كان ذهب، إن كان فضة، كان دولارات، إن كان شو ما كان، بيحولها الباري عز وجل إلى غل معذب، وتلتصق هذه الأموال به. فما بالك إذا كان بعيرا يرتبط به ويحمله. فانظر إلى إنسان يأتي يوم القيامة وهو يحمل بعيرا على كتفه، يجوز واحد متنطع سخيف بيقول إيه معقولة إنسان هل أدى يحمل بعير؟ لما يكون عايش ببيته بالنادي تبعك بالملهى الليلي تبعك ما معقول والله، لكن لما بتعيش في صعيد يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة حيث تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وحيث يخلقك الله خلقا جديدا، فحدث عن القوانين الجديدة ولا حرج، بحملك جبل مثل جبل قاسيون وبيخليك تعاني من عذاب حمله وانت صعلوك صغير هكذا. نعم. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا اعرفن احدا منكم، لا ناهية يعني اوعكم شوف واحد منكم، لا تخلوني شوف واحد منكم، هذا معنى كلام المصطفى. فلا اعرفن احدا منكم لقي الله يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء. شوف واحد جاي وقد حمله الله بعيرا له رغاء. رغاء البعير معروف، فضيحة على رؤوس الأشهاد وتعذيب شديد من الله له في ذلك الموقف، ثم المآل غير بقى، العذاب الأخير في قعر جهنم شيء آخر. فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. صوت الشاء باللغة العربية نعم اسم اليعار، تيعر يعني الصوت الطبيعي لها. ثم رفع يديه يبرئ ذمته أمام الله قائلا: اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ. أيها الإخوة، الإنسان المؤمن بالله لما بيسمع هذا الكلام عجيب جدا جدا ألا يهر، يعني ألا يعني ينال قلبه الرعب كله، وألا ترتعب مشاعره، وألا يمتلك الخوف زمام نفسه، وهو مؤمن بالله ومؤمن بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكافر جاحد بالله أنا ما بتعجب، لكن أنت مؤمن بالله ومؤمن برسول الله ومؤمن بأن هذا الكلام صحيح. عجيب جدا أن يعود بعد هذا إلى حياته الجامحة فيمد يده بالرشوة أو يأخذها أو يعطيها، هذا عجيب. وإن اعتذر بأنه يعاني من ضائقة مالية، فأنا أقول لنفسي ولهذا الإنسان: أرأيت لو أنك كنت تعاني من ضائقة مالية ثم قدم لك طعام مسموم، أو أرأيت لو أنك كنت تعاني من مرض أو بعض أسرتك والعياذ بالله، وذهبت إلى الصيدلي فأعطيت دواء ونظرت إلى تاريخه وإذا بفاعليته قد انتهت منذ 5 أعوام، والدواء إذا انتهت فاعليته بتحول إلى نقيض، يا ترى وأنت مريض هل تستعمل هذا الدواء؟ يا ترى وأنت جائع أتمد يدك إلى طعام فيه سم؟ يا ترى وأنت جائع مطعم فيه سم هل تمد يدك إلى طعام عفن قديم هيك فيه محمد يعني الطعام بتجيبه لأولادك تأكله أنت؟ أكيد لا. أرأيت إلى هذه الرشوة التي تضعها في جيبك؟ والله الذي لا إله إلا هو إنها لأفتك في الجسم من فتك السم في الجسم. عرف ذلك من عرف وجاهله من جهل. طبعا أنت لا تستطيع أن تربط بين المقدمات والنتائج لأن الرباط غير منظور. هذا الإنسان يجد أن أولاده عم ينتقلوا من مرض لمرض، ما في غير بينقلهم للمستشفيات، ما في غير بيجيب لهم أطباء، على طول الأمراض عم تجتاحهم. طبعا ما رح يربط بين هذه الأمراض وبين المال الذي جاءه من نافذة المحرمة هذه الرشوة. المال هو هو، والطعام اللي اشترى من السوق هو نفسه اللي اشترى جاره، فما ما بيدله. لكن رب العالمين ينفث فيه بطريقة لا نعرفها في هذا المال وفي فروعه وفي كل ما ينتج منه عوامل الأمراض وعوامل المصائب وعوامل قلة البركة. الرصيد النهائي أن هذا الإنسان لم يستفد شيئا ولم يستطع أن يحقق لنفسه خيرا. هذا المال يأتي كما ذهب، لا ليت أنه يأتي كما ذهب، يأتي من نافذة لا إشكال فيها، ثم لا يخرج إلا وقد ترك وراءه عقابيل أمراض ومصائب وزوال البركة. نحن لا نعلم دار معينة لماذا أصابها حرق، رجل عنده شيء من المال لماذا تسور اللصوص وأخذوا هذا المال، فتنة وقعت بين الزوجين وآل الأمر إلى تحطم هذه الأسرة لماذا وقعت هذه الفتنة، مرض استشرى فما كاد المريض يطيب حتى وقع مرض آخر، وما كاد الأخ يطيب حتى وقع أخوه في مرض آخر، لا يعلم. ولكن الله الذي يخطط ويربط المقدمات بأسبابها يخبرنا ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وعلى الإنسان الذي تنوب هذه المصائب أن يشم رائحة كفه، أن يعلم هذه الحقيقة. ترى هل يحصننا إيماننا الحق بالله وإيماننا برسول الله وثقتنا بالعوض الذي يعوضنا الله سبحانه وتعالى به، هل يحصننا هذا ضد الفساد المستشري، ضد مخططات الأعداء الذين يتربصون بنا الدوائر؟ ألم تسمعوا كلام رسول الله وهو يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ والله إن هذا كلام صادق ولا خلف فيه أبدا. وأنا أعلم علم اليقين أن الرجل فقير الحال عندما يجد نافذة تفتحت أمامه قد يندلق إليه منها المال المحرم عن طريق رشوة ربما، ثم يعف عن أخذ هذا المال لوجه الله عز وجل. أنا لا أشك في أن الله سبحانه وتعالى إن عاجلا أو آجلا سيعوضه عن هذا الذي عفت نفسه عنه أضعافا مضاعفة. وما أكثر الأمثلة على هذا، وما أكثر الأبطال الذين هم مظهر لهذا القانون الإلهي. ولو شئت لذكرت لكم قصصا ونماذج وأمثلة حية من أعمال لأشخاص في هذه البلدة تجعلنا نرى هذه الحقيقة الربانية كما نرى هذا الضوء. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. فكيف وأنت تعلم أن هذا المال الذي اندلق إليه هو في ظاهره مال وفي باطنه سم؟ كيف؟ لن تستفيد منه شيئا أبدا. ثم أقول شيء آخر، كثيرا منا يتأفق يقول دخلي بسيط ورزقي غير وفير. طيب، ألا تتساءل لماذا ابتلانا الله عز وجل بهذه الشدة؟ ما ابتلانا الله بهذه الشدة إلا لأننا قد عصينا الله في أمر من هذا القبيل، ولأننا قد انحرفنا عن الجادة المستقيمة في الكدح وجني الرزق، وأخذنا نمد أيدينا في الظلام إلى السبل التي حرمها الله عز وجل عنه. لما انتشرت هذه العادة فينا قلب الله سبحانه وتعالى رخاءنا إلى شدة. ولو أننا تتبعنا الأحداث لوجدنا أن الباري سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الباري هكذا يقول، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مرة أخرى أقول نعم، إن الله لا يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله تبدله وما لهم من دونه. إذا أردت أن تفر من هذا السوء، لو عندك تفر إلى أين تهرب؟ إلى الله عز وجل. لهم دونه من وال، انظروا الله لا يجرب. لكن لاحظوا، انظروا لو أن الغالبية هذه الأمة تابت إلى ربها، قطعت يدا من المال المحرم، وفي مقدمة ذلك الرشوة، خلال مدة وجيزة تجدون أن الخط البياني تحول، وأن الرخاء قام في مقام الشدة، وأن البركة انتشرت في أسواق الناس وفي بيوتهم. أسأل الله أن يرزقنا الثقة به والإيمان بهذه الحقيقة، والحمد لله رب العالمين.